السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والحرص على إرضائه سبحانه وتعالى، وأوصيكم في بقية يومكم بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مشروعة تحصل للمؤمن بها خيرات وبركات، وتتأكد في يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة عليه صلى الله عليه وسلم. ثم معاشر الفضلاء، درسنا كما تعلمون في الفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإن الفقه في الدين شجرة مباركة طيبة الثمار في العاجل والآجل. ونحن نشرح كتاب الحج من دليل الطالب، وكان مما تقدم معنا في مجلس الأمس أن الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على كل مسلم عاقل بالغ حر كامل الحرية مستطيع إلى ذلك سبيلا. وبينا أن الاستطاعة هي الزاد لكل ساع إلى الحج أو العمرة، والراحلة لمن كان بعيدا عن مكة، وضابط البعيد هو الذي يشق عليه المشي إلى مكة، وأما القريب من مكة الذي يستطيع أن يسعى إليها على قدميه فإنه لا يشترط له أن يجد راحلة. وتوقفنا عند هذا الموطن، ونكمل شرح ما أورده المصنف رحمه الله عز وجل والتعليق عليه بما يناسب المقام. فيتفضل ابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الحج: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن.
نعم، من اجتمعت فيه شروط الوجوب ذكرا كان أو أنثى، وانتفت عنه الموانع المعتبرة، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يلزمه السعي فورا في زمن الحج، ويلزمه السعي فورا للعمرة. ليس المقصود بقولهم فورا أنه فور اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يجب أن يذهب إلى مكة ولو قبل أشهر الحج، لا، المقصود أنه في ذلك العام يبادر إلى الحج، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأدلة منها قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، فهذا أمر، والحج خير واجب، والحج خير واجب، فالاستباق إليه واجب، الحج خير واجب، فالاستباق والمسابقة إليه واجب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني والأرناؤوط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعجلوا، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعلة ظاهرة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، أي من الموانع، وذلك لأن الحج يقتضي سفرا ولا بد فيه من زاد وراحلة، فإن الإنسان وإن كان غنيا هذا العام إلا أنه لا يدري، فقد يعرض له الفقر في الأعوام التالية فلا يستطيع، وإن كان صحيحا هذا العام إلا أنه لا يدري فقد يمرض في الأعوام التالية فلا يستطيع أن يحج. واليوم مثلا من خرج اسمه في القرعة أو خرج له الإذن بالحج لا يدري، لعله في الأعوام التالية لا يخرج له الإذن بالحج، أو لعل الأنظمة تختلف وتتغير وتصبح أكثر يعني شدة في السماح أو نحو ذلك. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فمن أخر الحج مع الظن أنه تحصل له موانع فإنه يأثم. كذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، رواه أبو داود وابن ماجة وحسنه الألباني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج يعني من توفرت فيه شروط الحج، فإن المؤمن إذا توفرت فيه شروط الحج لا شك أنه يريد الحج، فليتعجل، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة الظاهرة في هذا، وأن الإنسان وإن كان قادرا هذا العام فإنه قد يعرض له من الموانع ما يمنعه من السعي في الأعوام التالية. أيضا من الأدلة ما رواه سعيد بن منصور بإسناد قال عنه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله صحيح، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. فعمر الفاروق الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه هم بأن يرسل رسلا إلى الأمصار، أمصار المسلمين، فيتفقد الناس وينظر من كان غنيا قادرا على الحج ولم يحج وسوف وأخر ليضربوا عليهم الجزية مثل اليهود والنصارى. ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، وهذا من الوعيد، أي أنهم على خطر شديد. وأيضا يدل لذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في العلة، وهو أن الحج يقتضي سفرا، وهذا السفر قد تعرض له الموانع، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر العبادة الواجبة مع القدرة عليها مع ظن حصول المانع فيما يأتي من الزمان. هذه أدلة على أن من اجتمعت فيه شروط وجوب الحج أو العمرة يجب عليه أن يبادر، لكن إذا وجدت موانع معتبرة فإنه لا يأتم بالتأخير ولو اجتمعت فيه الشروط. ويدل لهذا أن الحج فرض في السنة التاسعة على الراجح من أقوال أهل العلم في صدر عام في عام الوفود، في عام الوفود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، وإنما أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على الحجاج في تلك السنة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة في المدينة، وإنما حج في السنة العاشرة بعد ذلك بسنة، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه مع توفر الشروط لمانع، وذلك أن المشركين في السنة التاسعة كانوا يحجون، وكان منهم من يحج عاريا، فإن من عادة العرب قبل الإسلام أن من جاء من خارج مكة لا يطوف بلباسه الذي جاء به من خارج مكة، فإن وجد من يعطيه اللباس من أهل مكة لبس، وإن لم يجد طاف عاريا، سواء كان رجلا أو أنثى. ولذا كان بعض النساء يقولن عند الطواف: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وهذه من العادات الباطلة التي أدخلوها على الحج. فكان الكفار يحجون في تلك السنة، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحج معهم، ولذلك بعث في ذلك العام من ينادي أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، وأن لا يطوف بالبيت عريان. كذلك كانت العرب تعمل بما يسمى بالنسيء، وهو التأخير، فيقدمون في الأشهر ويؤخرون تغييرا للأشهر الحرم عن وقتها، فتغير الزمان عن هيئته بعبثهم، وفي السنة العاشرة استدار الزمان على هيئته، فحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. فدل ذلك على أنه إذا وجد مانع له اعتباره فإنه يجوز للمسلم أن يؤخر سعيه إلى الحج ليزول هذا المانع. قال: إن كان في الطريق أمن. هذا إشارة إلى المانع، فإنه لو كان في الطريق خوف كوجود أعداء وقطاع طرق يحولون بينه وبين الوصول إلى مكة فإنه لا يجب عليه السعي لوجود المانع، لأنه في هذه الحالة غير مستطيع، والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والخائف من الطريق لوجود سبب ظاهر ليس مستطيعا. فإن قال قائل: إني أخاف إذا ركبت الطائرة أن تقع الطائرة، أو إذا ركبت السيارة أن يقع حادث للسيارة، وهذا يقع أحيانا، أو تختطف الطائرة، قلنا هذا نادر، والنادر لا حكم له، فلا يجوز لك أن تتحجج بهذا حتى لا تحج. والعجيب أن بعض الناس يذكر هذا ويسافر إلى الدنيا كلها، لكن إذا قيل له الحج قال: والله أخاف. هذا عجيب ومن عبث الشيطان بالإنسان. أما إذا وجد خوف له سببه الظاهر فإن هذا من عدم الاستطاعة، ولا يجب على الإنسان أن يسعى مع وجود هذا الخوف. نعم.
قال رحمه الله: فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده.
نعم. قال: فإن عجز عن السعي، أي بنفسه، عجز عن السعي بنفسه لعذر لا يرجى زواله، لا يرجى زواله، لأن العذر نوعان: عذر عارض يرجى أن يزول، مثل امرأة لا تجد محرما، هذا عذر لكنه عذر يرجى زواله، فإنها قد تتزوج ولو كبرت في السن، قد تتزوج ويصبح عندها محرم أو ترزق بحفيد أو نحو ذلك، فهذا لا يكون سببا للإنابة. كذلك مثلا إنسان فقير يقول: أنا فقير ما أستطيع أن أذهب، فهل يعني أنيب ابني الذي في المدينة أو في مكة ليحج عني؟ يقول: أنا فقير ما أستطيع أن أذهب إلى مكة، ما عندي نقود، وابني يدرس في مكة في أم القرى مثلا، هل أنيب ابني أن يحج عني؟ نقول: لا، لأن الفقر عذر عارض يمكن أن يغنيك الله، فالأمر بيد الله، فكم من غني افتقر وكم من فقير اغتنى. ولكن الكلام هنا عن العذر الذي لا يرجى زواله بحسب علم الناس، مثل المرض المزمن، مثل إنسان مشلول يضعفه الشلل ولا يستطيع معه أن يسافر ويتنقل، أو كبر السن، أو علة فيه تمنعه من ركوب وسيلة السفر، فإنه إن كان ذا مال يجب عليه أن يقيم نائبا عنه يحج عنه ويعتمر عنه، سواء كان النائب امرأة أو رجلا، فيجوز أن تنوب المرأة عن الرجل، ويجوز أن ينوب الرجل عن المرأة، لأن المقصود الحج، فإذا حجت المرأة حصل المقصود، وإذا حج الرجل حصل المقصود. ويدل لذلك أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. متفق عليه. فهذه المرأة يا إخوة قالت: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، حالة كونه شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فذكرت أن الحج فريضة عليه، مع كونه شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ولم يقل لها: لا، الحج ليس فرضا على أبيك لأنه كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فأقرها على أن الحج فريضة على أبيها مع كونه لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. قالت: أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. فدل ذلك على أنه يجوز أن تنوب المرأة عن الرجل، لأن المرأة هنا تريد أن تنوب عن أبيها، فقال: حجي عنه. وإذا كان يجوز أن تنوب المرأة عن الرجل، فمن باب أولى أنه يجوز أن ينوب الرجل عن المرأة، فدل ذلك على هذا الأصل العظيم. لكن المصنف رحمه الله قال: من بلده، يجب أن يرسل النائب من بلده. لما؟ قالوا: لأنه لو حج لحج من بلده، لو حج لحج من بلده، فكذلك يجب أن يقيم النائب من بلده. على هذا القول، لو أن شخصا في إندونيسيا أو في الجزائر أو في ليبيا أو في مصر أو في الشام أراد أن يقيم نائبا من المدينة، على هذا القول يقول لا يجوز، لأنه يجب أن ينيب من بلده، لكن هذا القول مرجوح. والراجح أنه يجوز أن ينيب عنه من يحج عنه من أي مكان، ولو من مكة. لماذا؟ لأن قطع المسافة إلى الحج وسيلة غير مقصودة، قطع المسافة وسيلة غير مقصودة، فالمقصود هو الحج. يدل لذلك لو أن هذا الرجل بنفسه لم يكن عاجزا وجاء إلى المدينة بسبب من الأسباب، ثم لما وصل إلى المدينة أراد أن يحج في ذلك العام، فإنه ليس لأحد أن يقول له لا تحج لأنك لست في بلدك، بل يحج من المدينة. طيب لو أنه ذهب إلى مكة، ذهب إلى جدة قريب من مكة لتجارة، ثم بعدما وصل جدة حصل له أنه أراد الحج، فإن له أن يحرم من جدة. دل ذلك على أن المسافة ليست مقصودة، وإنما المقصود الحج. فلو أن شخصا من مصر أو من الجزائر أو من إندونيسيا أو من سنغافورة أو من أي مكان في الدنيا أناب شخصا من المدينة ليحج عنه جاز وصح، بل لو أناب شخصا من مكة ليحج عنه جاز وصح. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال: ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه.
نعم، يجزئه ذلك ولو زال عذره بعد، مريض بمرض لا يرجى برؤه وأناب شخصا، ثم بعد الحج شاء الله فشفى وعافى وبرئ من المرض، هل يلزمه أن يحج؟ الجواب لا، برئت ذمته، لأن من فعل ما وجب عليه شرعا برئت ذمته، وهذا كان الواجب عليه أن ينيب وقد أناب فبرئت ذمته. بل يقول العلماء حتى لو زال العذر أثناء الحج، يعني النائب أحرم وذهب إلى مكة وباشر الإحرام وهو في مكة، فشوفي المريض بأمر الله، يقول يكمل النائب حجه ويجزئ هذا عن الأصيل، لأن الإحرام انعقد على وجه صحيح فتبرأ به الذمة. لكن لو زال العذر قبل إحرام النائب، شوفي المريض قبل أن يحرم النائب، هنا لا يجزئ حج النائب عن حج الأصيل، لأن العذر المجيز للإنابة قد زال قبل الشروع في الفعل، فيبطل ما ترتب عليه، بل يصبح حج النائب لو حج عنه هو، عن النائب نفسه، حتى لو نوى الأصيل يصبح الحج عن النائب نفسه وليس عن الأصيل. نعم.
قال رحمه الله: فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه.
لو مات المعذور من السعي بنفسه قبل أن ينيب من يحج عنه، فإنه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يترك مالا، أن يترك تركة، أن يخلف ميراثا، وفي هذا الحال يجب أن يخرج من ماله ما يستناب به عنه قبل أن تقسم التركة، لأن هذا دين، والديون مقدمة على التركة، مقدمة على حقوق الورثة، هذا دين، وسنقيم الدليل على أنه دين. إلا إذا تطوع أحد الورثة بالحج عنه، قال لا تخرجوا مالا، اقتسموا التركة، أنا سأحج عن أبي، أنا متطوعا أحج عن أبي، فإنه لا يلزم أن يخرجوا من ماله شيئا. ويدل لذلك أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري في الصحيح. وجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، فدل ذلك على أن الحج دين على الميت، والدين على الميت يجب إخراجه قبل قسمة التركة، قبل قسمة التركة. والحالة الثانية ألا يترك مالا، إما ألا يترك مالا أصلا، وإما ألا يترك مالا يكفي للحج. وفي هذه الحال يستحب لورثته أن يحجوا عنه، وليس بواجب. يعني يستحب لابنه مثلا أن يكرم والده بأن يحج عنه، وليس بواجب. ودليل الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة هنا نعم حجي عنها، وهذا ليس أمرا يقتضي الإيجاب. لماذا؟ لأنه مبني على استئذان، يعني المرأة جاءت تستأذن فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قائل منكم طيب النبي صلى الله عليه وسلم علل بما يقتضي الإيجاب، كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قلنا لا، هذا ما يقتضي الإيجاب، لأن الوارث لا يجب عليه أن يقضي الدين عن مورثه، لا يجب عليه أن يقضي الدين عن مورثه من ماله هو. نعم لو أن المورث ترك مالا يجب أن يقضى الدين من ماله، لكن لو كان عليه دين ومات وليس عنده مال ما يجب على الابن أن يقضي الدين عنه، لكن يستحب أن يقضي الدين عنه. فكذلك لو مات ولم يكن قد استناب ولم يترك مالا بعده، فإنه في هذه الحال يستحب للورثة أن يحجوا عنه. فإن حج الوارث عن مورثه فإنه يؤجر هو على إحسانه، ويؤجر المورث على النسوك. نعم.
قال رحمه الله ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره.
نعم، هذا الراجح من أقوال أهل العلم أن من لم يحج عن نفسه لا يصح أن يكون نائبا عن غيره. فمثلا لو أن ولدا قال تيسر لي الحج هذا العام وأنا أحب أبي حبا شديدا وأريد أن أحج عن أبي، ما أريد أن أحج عن نفسي، أنا أحج بعدين، أريد الآن أن أحج عن أبي، قلنا له لا يجوز، لأن ذمتك مشغولة بالفرض فلا تتسع لأن تفعل عن غيرك. لأن ذمتك مشغولة بالفرض، فلا تتسع لأن تحج عن غيرك، بل واجب أن تحج عن نفسك. طيب، لو أنه حج عن غيره إما جهلا أو معاندة أو غير ذلك، قال العلماء في الراجح من أقوالهم يقع الحج عنه هو وإن نوى غيره. نوى الحج عن أبيه وهو لم يحج عن نفسه، يقع الحج عنه هو، لأنه لا يصح عن أبيه فيتمحض له، لأنه لا يصح عن أبيه فيتمحض له، فيصبح الحج عنه. ويدل لذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وصححه البيهقي والألباني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا من الصحابة يقول في الحج: لبيك عن شبرمة. واضح هنا أنه يحج عن غيره، عن شبرمة. فجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. طيب، هو الآن لبى ونوى وعقد النية أنها عن فلان، لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: حج عن نفسك. دل ذلك على الأمرين: الأمر الأول أنه لا يجوز له أن يحج عن غيره ولم يكن قد حج حج الفريضة، والأمر الثاني أنه لو عقد النية عن غيره ولم يكن قد حج حج الفريضة يكون الحج عنه. وأصرح من ذلك ما جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما سمعه، قال: هل حججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. وصحح هذا ابن خزيمة وابن حبان والألباني. فدل ذلك على هذا الأصل، وهو أن من حج عن من لم يحج عن نفسه ليس له أن يحج عن غيره، فإن حج عن غيره فإن الحج يقع عنه لا عن من نوى الحج عنه. نعم.
قال رحمه الله: وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها ولها.
نعم، بعض أهل العلم لا يجعل هذا شرطا مستقلا، ويقول هذا من الاستطاعة، من شرط الاستطاعة للمرأة أن تجد محرما مسلما عاقلا بالغا مطاوعا، وبعض العلم يجعله شرطا سادسا، فيشترط لوجوب الحج على المرأة 6 شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة ووجود المحرم المطاوع، فهي 6 شروط. فالمرأة إذا لم تجد محرما مطاوعا وكان حجها يقتضي سفرا لا يجب عليها أن تحج، بل الراجح من أقوال أهل العلم لا يجوز لها أن تحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه أحمد والحديث أصله في الصحيحين. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا وامرأتي حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. متفق عليه. إذن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. فإن قال لنا قائل: بعض علمائنا يفتون بأن المرأة يجوز أن تسافر بلا محرم إذا كانت مع رفقة آمنة، قلنا: الرسول صلى الله عليه وسلم أفتى أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، فما المقدم عندك؟ فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فتوى عالم من علمائكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم علينا وعلى علمائنا. فنحن نقول بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. طيب، انظروا يا إخوة، هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا، أنا كتبت اسمي في غزوة كذا، أريد أن أذهب أجاهد في سبيل الله لنشر الإسلام والتوحيد، وإن امرأتي خرجت حاجة. انظروا يا إخوة، الرجل ليس مشغولا بطلب الرزق، الرجل مشغول بذروة سنام الإسلام بالجهاد، والمرأة خرجت مع من؟ مع الصحابة والصحابيات. فيه آمن منهم؟ فيه آمن على وجه الأرض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابيات؟ لا ورب الكعبة، لن يوجد آمن منهم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مشغول بذروة سنام الإسلام وهي ولله الحمد والمنة مع رفقة آمنة، قال: ارجع فحج مع امرأتك، اذهب معها. فدل ذلك على أن القول بأن المرأة إذا كانت مع رفقة آمنة يجوز لها أن تحج لا وجه له، بدليل هذه القصة الصحيحة التي لا شك في صحتها. وعليه فإن المرأة المؤمنة تلزم هذا، ولا تحج إلا مع محرم، والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، من تحرم عليه على التأبيد. زوج أختها ليس محرما، لأن نعم تحرم عليه الآن، لكن لو ماتت أختها لحلت له. زوج عمتها ليس محرما، نعم هي تحرم عليه الآن لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، لكن لو ماتت العمة جاز له أن يتزوجها. إذن لابد أن تحرم عليه على التأبيد بنسب، والمحرمات بالنسب معلومات، أو سبب مباح، والسبب المباح هو الرضاعة والمصاهرة. وقولنا أو بسبب مباح يخرج ما لو حرمت عليه على التأبيد لغير هذا، مثل الملاعنة، فإن الملاعنة تحرم على ملاعنها على التأبيد لكنه ليس محرما لها. ومثل من تزوج امرأة في عدتها، فإن بعض أهل العلم يقولون تحرم عليه على التأبيد لكنه ليس محرما لها. قال: مكلفا، أي لا بد أن يكون مسلما لأن غير المسلم ليس مأمونا على المسلمة، ولأنه في الحج لا يحصل به المقصود، لأن غير المسلم لا يدخل مكة. وأن يكون عاقلا، لأن المحرم المجنون لا فائدة منه، ما يفهم شيئا ولا يدرك شيئا. وأن يكون بالغا، لأن الصغير غير البالغ لا يدرك أحوال الرجال مع النساء، ما يحصل به المقصود، ولأن الصغير لا يهاب. وإذا رأيتم مصداق هذا انظروا إلى أحوال الناس، تجد بعض الناس إذا رأى امرأة يطمع فيها، وانظروا في المطارات ترون هذا في المطارات مثل الشمس، إذا امرأة جالسة على الكرسي تراه مثل الذبابة يدور حوله، يجلس هنا ويجلس هناك، فإذا رأى معها طفلا ما يهاب يستمر، لكن إذا كان الرجل ذهب يأتي بعصير ولا ماء وجاء ورآه يذهب إلى الجهة الأخرى. فلا بد أن يكون بالغا حتى يحصل به المقصود، مطاوعا، لأن قد تجد محرما مسلما عاقلا بالغا لكن ما يرضى أن يحج معها. يا أخي حج معي له، يا أخي أريد الحج وأنا عندي نقود أعطيك التذكرة والنفقة وتحج معي. قال لا أنا أريد أذهب إلى أوروبا. يا أخي نريد، قال لا. هذا كالعدم، فلا بد أن يكون مطاوعا. قال وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، لأن خروجه بسببها فتجب نفقته عليها، تجب نفقته عليها. طيب، إذا بذلت المرأة لمحرمها النفقة فهل يجب عليه أن يحج معها؟ يقول لك العلماء لا، لأن الحج يجب في العمر مرة، ولو قلنا يجب عليه أن يحج معها يمكن يجب عليه الحج 5 مرات، لأنه مثلا عنده 5 أخوات أو 4 أخوات، مرة تجب من أجله هو، ومرة من أجل الأخت الكبرى، ثم الأصغر ثم الأصغر، وهذا لم يأتي به الشرع. لكن من الأخلاق الكريمة، وما أحوج المسلمين في هذا الزمان إلى التعامل بالأخلاق الكريمة، ليس بالواجب والحق والفرض، بالخلق الكريم، بالعشرة الطيبة، بسلامة القلوب. من الخلق الكريم والعشرة الطيبة والعمل الصالح أن يحج معها، وإن كان ذلك ليس واجبا عليه. نعم.
قال رحمه الله: فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها.
نعم، إن حجت المرأة بلا محرم حرم، أي أنها تأثم، فعلت حراما. لما؟ لأنها سافرت بلا محرم. ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة بلا محرم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرم عليها أن تسافر بلا محرم. لكن الحج صحيح، لكن الحج صحيح، لأنها أتت به كاملا ولا مبطل له، فالحج صحيح وتبرأ ذمتها به، لكنها تأثم من أجل أنها سافرت بلا محرم. نعم.
قال رحمه الله: باب الإحرام.
نعم، الإحرام في الأصل هو الدخول في التحريم، أي الدخول في المنع، يقال أحرم أي دخل في المنع والتحريم. وسمي الإحرام في الحج إحراما لأنه يمنع بسببه من أمور كانت حلالا، لأنه يمنع بسببه من أمور كانت حلالا، فإذا أحرم دخل في المنع. مثلا الرجل يجوز له أن يجامع امرأته، لكن إذا أحرم حرم عليه أن يجامع امرأته، فمنع من أمر كان حلالا له، فسمي الإحرام إحراما لذلك. والإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، والنية محلها القلب. فإذا عقد قلبه عقدا جازما على النسك فقد نوى، والعبرة بما في القلب، فلو تلفظ بغير ما في القلب انعقد الإحرام على القلب. نوى أن يحج عن أبيه، حج عن نفسه، ونوى هذا العام أن يحج عن أبيه، الذي في قلبه أن الحج عن أبيه، لكنه في الميقات قال لبيك اللهم حجا ولم يقل عن أبي، ينعقد عن أبيه. طيب في الميقات قال لبيك اللهم حجا عن أمي، والذي في قلبه أنه عن أبيه، ينعقد عن أبيه. العبرة بالقلب. ويستحب أن يجمع بين عقد القلب ونطق اللسان، فإذا جاء إلى الميقات يعقد قلبه على النسك ويتلفظ، فيقول مثلا لبيك اللهم عمرة، وقد عقد قلبه على العمرة. يعقد قلبه على الحج عن أمه ويقول لبيك اللهم حجا عن أمي، وبالمناسبة يكفي أن يقول عن أمي، أمه معروفة. بعض الناس يقول لا، لابد أن تقول اسمها وتقول بنت فلانة، ما تقول بنت فلان، لأنه فلان هذا يمكن ما يكون والدها، أعوذ بالله، يطعنون في أعراضهم ويظنون هذا احتياطا. يقول لا تقل فلانة بنت فلان، يمكن هذا الرجل ما هو والدها، أما أمها فيقينا أنها أمها، وإذا قل لبيك اللهم حجا عن فلانة بنت فلانة، لا والله يكفي أن تقول عن أمي. وإذا أردت أن تقول اسمها فقل بنسبها، أمي فلانة بنت فلان، وهكذا. الشاهد أن المعتبر في الإحرام القلب، ويستحب أن يتلفظ الإنسان بما نواه من نسك، فإن اختلف القلب واللسان فالعبرة بما في القلب، العبرة بما في القلب. نعم.
قال رحمه الله وهو واجب من الميقات.
نعم، الإحرام ركن، ووقوعه في الميقات المكاني واجب من واجبات الحج. ما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن لا يصح الحج إلا به، والواجب إن تركه الإنسان متعمدا يأثم عليه دم، وإن تركه ناسيا أو جاهلا أو نائما فإنه لا إثم عليه لكن عليه دم. الإحرام نفسه الذي هو عقد النية ركن، إذا لم يعقد النية حتى فات الوقوف بعرفة فلا حج له، أما الإحرام من الميقات فهو واجب. إن أحرم من الميقات أثيب على هذا، وإن أخر الإحرام عن الميقات حتى وصل مكة مثلا متعمدا فإنه يأثم وعليه دم. وإن أخر الإحرام من الميقات لعذر نسي، أو مثلا عندما خرجوا من الفندق نام، وصلوا إلى ذي الحليفة إلى الميقات لم يوقظوه، أحرموا ومضت الحافلة والرجل نائم، بعد ساعتين استيقظ قال وصلنا الميقات، قال اقتربنا من مكة، قال أنا ما أحرمت، قال والله مشينا. إن راجع إلى الميقات وأحرم من الميقات لا شيء عليه، وإن أحرم من الطريق فعليه دم ولا إثم عليه لأنه معذور، لكن عليه دم. فالإحرام من الميقات المكاني واجب من واجبات الحج، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة تجاوز الميقات بلا إحرام مع إرادة الحج أو العمرة، فهذه عبادة شرعت كذا فيجب أن يؤتى بها هكذا بأن يحرم من الميقات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرم من الميقات فقد أتاه آت فقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فأمر بأن يحرم من الميقات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحرام من الميقات فقال صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من المدينة ويهل أهل المدينة من ذو الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم، والحديث في الصحيح جاء عن ابن عمر، ولكن ابن عمر رضي الله عنهما قال ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بالجزم. وقوله صلى الله عليه وسلم يهل أمر أي ليهل، والأمر يقتضي الوجوب، إذن يجب على من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات. ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله نمر على المواقيت سريعا قبل أن نكمل ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وأنبه الإخوة إلى أن غدا إن شاء الله سنبدأ بشرح دليل الطالب، شرح كتاب الحج من دليل الطالب، ونأخذ تقريبا 40 دقيقة إلى 45 دقيقة، ثم نشرح أو نكمل شرح كتاب الحج من صحيح مسلم، وبعد ذلك نجيب عن الأسئلة. فمن أراد من طلاب العلم يحضر معه الكتابين غدا إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. يقول أردت الحج عن والدة المتوفاة فهل علي هدي؟
هذا بحسب حجك. أولا الحظ ما ذكرناه أنك لا تحج عن والدتك حتى تحج عن نفسك، فإن كنت حججت عن نفسك سابقا وتريد أن تحج عن والدتك هذا العام فهل عليك هدي؟ هذا بحسب حجك. فإن حججت مفردا أي أتيت بالحج فقط ولم تقرن الحج بعمرة ولم يسبق الحج عمرة في أشهر الحج فليس عليك هدي. أما إن حججت قارنا فقرنت بين الحج والعمرة أو متمتعا فقدمت العمرة ثم أتيت بالحج فإن عليك هديا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول من خرجت إلى الحج بلا محرم ثم وصلت إلى المدينة فهل تلزم بالرجوع أو تكمل الحج؟
الذي أفتي به أن نأمرها بالتوبة والاستغفار ثم تمضي في حجها، لأنها إن عادت ستسافر أيضا بلا محرم، فتجتمع عليها مصيبتان: عدم الحج والسفر بلا محرم. فنأمرها بالتوبة والاستغفار وتكمل نسكها. نعم.
أحسن عليكم. يقول: كيف يكون من حج بمال مسروق صحيحا مع أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟
حجه وعمله مقبول، أما ماله فمردود لا يقبله الله عز وجل منه، وأما الحج الذي حصل فمقبول. ومعلوم يا إخوة أن المال في الحج وسيلة، والحج يقع بالبدن والأعمال، فيجتمع فيه المال من جهة كونه وسيلة، والبدن من جهة الأعمال التي تقع بالبدن، فيكون الحج صحيحا من جهة العمل، وأما المال الخبيث فإن الله لا يقبله. نعم.
أحسن لكم. يقول: إذا كان الزوج مستطيعا هل يجب عليه أن يتكفل بحج زوجته؟
لا، ما يجب عليه، لأن هذا ليس من النفقة الواجبة، ولكن لا شك أنه من العشرة الطيبة أن يحجج امرأته، ومن يسر الله له أن يحجج مسلما فقد أنعم الله عليه بنعمة عظيمة، لأنه يكتب له أجره، فكيف بامرأته رفيقة دربه أم أولاده؟ لا شك أن العشرة الطيبة والخلق الكريم تقتضي أن يعينها على الحج، لكن هذا ليس من النفقة الواجبة عليه. نعم.
أحسن لكم. يقول أنه أتى من اليمن إلى المدينة ومر بالميقات ولم يحرم، ثم وصل المدينة، فهل يحرم من ميقات المدينة؟
اعلموا يا إخوة أن من مر بميقات وهو يريد النسك لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أنه سيتجاوز الميقات إلى ميقات أبعد، كاليمني الذي يمر بيلملم ولكنه سيذهب إلى المدينة ليمر بذي الحليفة التي هي أبعد من يلملم، فهذا يحرم من الميقات الأبعد ولا شيء عليه، لأنه لم ينقص من الواجب عليه شيئا بل زاد. كان الواجب عليه مثلا أنه يحرم من مسافة 120 كيلومتر، هو الآن يحرم من حوالي مسافة 400 كيلومتر، فلم ينقص شيئا من الواجب عليه بل زاد. والحالة الثانية أن يتجاوز ميقاته إلى ميقات أقرب من ميقاته، مثل المدني لو مر بذي الحليفة وهو يريد الحج لكنه تركه إلى الجحفة ليحرم من الجحفة، فهذا لا يجوز له، وإن فعل فعليه دم. لما؟ لأنه أنقص من الواجب عليه. كان الواجب عليه أن يكون محرما مسافة 400 كيلومتر، فذهب إلى الجحفة فأحرم منها فيحرم من مسافة 200 كيلومتر، إذن أنقص كثيرا مما وجب عليه، فهذا لا يجوز. نعم.
سائلة تسأل تقول أن الدور،
طيب ماذا يفعل؟ يرجع إلى ميقاته الذي مر به. المدني إذا أراد أن يحرم يرجع إلى ذي الحليفة ويحرم من ذي الحليفة. نعم.
سائلة تسأل تقول أن الدورة تأتيها يوم 27 أو 28 أو 29، والعمرة إن شاء الله ستكون يوم 27، فماذا علي إذا أتت الدورة أثناء الطواف، وإذا وجدت الدورة بعد نهاية العمرة فماذا أفعل؟
المرأة يجوز لها أن تحرم حال الحيض، بل يجب عليها أن تحرم إذا مرت بالميقات وهي تريد النسك ولو كانت حائضا، لكنها لا تطوف حتى تطهر. فهذه المرأة إن جاءها الحيض قبل أن تذهب فإنها تغتسل عند الميقات أو قبل الميقات وتحرم، ثم تبقى في الفندق لا تؤدي شيئا حتى تطهر وتجتنب محظورات الإحرام. فإذا طهرت اغتسلت من حيضها ثم نزلت من فندقها إلى الطواف وطافت وسعة قصرت ولا شيء عليها. أما إذا أحرمت طاهرة ثم أتاها الحيض قبل الطواف فإنه يجب عليها أن تمسك عن عمرتها وتبقى محرمة تجتنب محظورات الإحرام حتى تطهر. فإذا طهرت فإنها تأتي بعمرتها. فإن أحرمت طاهرة وطافت طاهرة وبعد الانتهاء من الطواف جاءها الحيض فإنها تكمل عمرتها وتأتي بسعيها وهي حائض وتقصر وتصح منها العمرة. ولو فرضنا جدلا أن هذه المرأة لا تستطيع أن تبقى في مكة حتى تؤدي عمرتها وهي تخشى من نزول الحيض، فماذا تفعل؟ نقول تحرم من الميقات وتشترط وتنوي بالشرط الحيض، فتقول في الميقات لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا جاءها الحيض قبل أن تطوف أو تكمل طواف عمرتها وهي لا تستطيع أن تبقى في مكة بل لابد أن تسافر، فإنها تتحلل من إحرامها ولا شيء عليها وتسافر مع أهلها. نعم.
أحسن لكم. يقول هل تغطي المرأة وجهها في الحج أم تكشفه؟ وكيف تستر وجهها أمام الرجال مع كثرتهم؟
أجمع العلماء كما ذكر الإمام الفقيه الحافظ ابن عبد البر على أن المحرمة يجوز لها أن تستر وجهها بما يغطيه عن الرجال. أجمع العلماء قاطبة على أن المرأة يجوز لها أن تغطي وجهها بما يستره عن الرجال، لكن بعضهم قال يجب وبعضهم قال يجوز، بعضهم قال يجب وبعضهم قال يجوز، بمعنى لم يقل أحد إنه يحرم على المحرمة أن تغطي وجهها كما ذكر حبيب بن عبد البر، بل الكل يقولون لو غطت وجهها ما تأثم، لكن بعضهم يقول يجوز وبعضهم يقول يجب. فقول بعض المرشدين لنساء المسلمين يجب أن تكشفي وجهك في الحج لأن إحرام المرأة في وجهها فهم خاطئ لكلام الفقهاء، ما يجب عليها أن تكشف وجهها، يجوز لها أن تغطي وجهها. ذكرت مرارا وتكرارا جاءتني امرأة كبيرة تبكي قالت يا شيخ أنا من بلاد فتن، النقاب غريب وأنا منذ بلغت وأنا متنقبة لم يرى الرجال الأجانب وجهي قط، واليوم في بلاد الحرمين وأنا أريد الحج المرشد يقول يجب أن تكشفي وجهك، الرجال في بلدي ما رأوا وجهي يرونه هنا، كيف هذا؟ قلت لها يا أختي المرشد مخطئ، ما يجب عليك أن تكشفي وجهك بالإجماع، وأنا أرى أنه يجب عليك أن تغطي وجهك. سبحان الله يا إخوة، الشافعية وهم أكثر من يتشدد في مسألة غطاء الوجه في الإحرام يقولون يجوز لها أن تغطي وجهها مع الكراهة، الأفضل أن تكشف وجهها لكن يجوز لها أن تغطي وجهها. طيب إذا كشفت وجهها ماذا تفعل؟ قالوا تضع حناء على وجهها، تصبغ وجهها بالحناء حتى لا يرى الناس جلدها، يرون الحناء كان غطت وجهها. قالوا من سنن الحج، من مستحبات الحج، أن المرأة تضع على وجهها الحناء من الستر الذي يرونه. اليوم يأتي بعض من لا يفقه ويقول المرأة في الحج تضع المكياج وتضع الكحل وتضع كذا وتكشف وجهها، تذهب تمشي حول الكعبة وهي في غاية الجمال، ويرون هذا عبادة. إذن يا إخوة، المرأة باتفاق العلماء يجوز لها أن تغطي وجهها في الحج، والراجح من أقوال العلم أنه يجب عليها أن تغطي وجهها في الحج إلا إذا كانت عند محارمها، ما في رجال أجانب، مثل في السيارة في الخيمة فإنها تكشف وجهها. نعم لحظة يا أخي، لحظة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول الذي لا يعرف اللغة العربية ماذا يفعل عند الطواف السعي وكذلك الاشتراط بغير اللغة العربية؟
ينبغي أن يحاول أن يتعلم الأذكار الواجبة باللغة العربية، فإن عجز عن هذا ما في بأس أن يأتي بها بما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
أحسن لكم. ما القدر المجزي الذي تقصه المرأة عند الحج أو العمرة؟
أن تقص شيئا من شعرها. قال العلماء مقدار أنملة، مقدار أنملة يعني مثل هذا، تجمع شعرها كله وتقص منه مقدار أنملة، مقدار رأس الأصبع، ويكفيها هذا في تقصيرها في الحج والعمرة. نعم.
صلك يسأل يقول هل يشترط الإسلام في المحرم في الحج فقط أم في كل سفر؟
لو لاحظتم العلة فإني ذكرت علة عامة وعلة خاصة. أما العلة العامة فقلت إن غير المسلم ليس مأمونا على المسلمة، فهذا يشمل كل سفر. وقلت هنا في علة خاصة، وهي أن غير المسلم لا يدخل مكة، لا يدخل مكة. فبعض أهل العلم يقولون إذا كان الكافر غير متساهل في الأعراض وكان مأمونا على النساء فإنه يكون محرما للمسلمة في السفر، لكن الصحيح أنه لا يكون الكافر محرما للمسلمة في السفر في أي سفر. نعم.
أحسن إليك. يقول أنا زائر من بلد آخر، هل يجوز لي أن أقوم بعمرة عن شخص آخر من بلدي بعد أداء عمرتي؟ ويسأل هل تكرر هذه العمرة، هل يجوز التكرار؟
هذه المسألة أفتنا فيها مرارا، ولعلي أبدأ الأسئلة غدا بالجواب عن هذا السؤال لأنه يهم كثيرا من الحجاج، فغدا نبدأ به إن شاء الله ونقف عند هذا الموطن، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والحرص على إرضائه سبحانه وتعالى، وأوصيكم في بقية يومكم بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مشروعة تحصل للمؤمن بها خيرات وبركات، وتتأكد في يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة عليه صلى الله عليه وسلم. ثم معاشر الفضلاء، درسنا كما تعلمون في الفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإن الفقه في الدين شجرة مباركة طيبة الثمار في العاجل والآجل. ونحن نشرح كتاب الحج من دليل الطالب، وكان مما تقدم معنا في مجلس الأمس أن الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على كل مسلم عاقل بالغ حر كامل الحرية مستطيع إلى ذلك سبيلا. وبينا أن الاستطاعة هي الزاد لكل ساع إلى الحج أو العمرة، والراحلة لمن كان بعيدا عن مكة، وضابط البعيد هو الذي يشق عليه المشي إلى مكة، وأما القريب من مكة الذي يستطيع أن يسعى إليها على قدميه فإنه لا يشترط له أن يجد راحلة. وتوقفنا عند هذا الموطن، ونكمل شرح ما أورده المصنف رحمه الله عز وجل والتعليق عليه بما يناسب المقام. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الحج: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن.
نعم، من اجتمعت فيه شروط الوجوب ذكرا كان أو أنثى وانتفت عنه الموانع المعتبرة، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يلزمه السعي فورا في زمن الحج، ويلزمه السعي فورا للعمرة. ليس المقصود بقولهم فورا أنه فور اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يجب أن يذهب إلى مكة ولو قبل أشهر الحج، لا، المقصود أنه في ذلك العام يبادر إلى الحج، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأدلة منها قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. فهذا أمر، والحج خير واجب، والحج خير واجب، فالاستباق إليه واجب، الحج خير واجب، فالاستباق والمسابقة إليه واجب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني والأرناؤوط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعجلوا، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعلة ظاهرة: فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، أي من الموانع، وذلك لأن الحج يقتضي سفرا ولا بد فيه من زاد وراحلة، فإن الإنسان وإن كان غنيا هذا العام إلا أنه لا يدري، فقد يعرض له الفقر في الأعوام التالية فلا يستطيع، وإن كان صحيحا هذا العام إلا أنه لا يدري فقد يمرض في الأعوام التالية فلا يستطيع أن يحج. واليوم مثلا من خرج اسمه في القرعة أو خرج له الإذن بالحج لا يدري، لعله في الأعوام التالية لا يخرج له الإذن بالحج، أو لعل الأنظمة تختلف وتتغير وتصبح أكثر يعني شدة في السماح أو نحو ذلك، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فمن أخر الحج مع الظن أنه تحصل له موانع فإنه يأثم. كذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج يعني من توفرت فيه شروط الحج، فإن المؤمن إذا توفرت فيه شروط الحج لا شك أنه يريد الحج. فليتعجل، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة الظاهرة في هذا، وأن الإنسان وإن كان قادرا هذا العام فإنه قد يعرض له من الموانع ما يمنعه من السعي في الأعوام التالية. أيضا من الأدلة ما رواه سعيد بن منصور بإسناد قال عنه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله صحيح، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كانت له جدة ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. فعمر الفاروق الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه هم بأن يرسل رسلا إلى الأمصار، أمصار المسلمين، فيتفقد الناس وينظر من كان غنيا قادرا على الحج ولم يحج وسوف وأخر ليضربوا عليهم الجزية مثل اليهود والنصارى، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وهذا من الوعيد، أي أنهم على خطر شديد. وأيضا يدل لذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في العلة، وهو أن الحج يقتضي سفرا، وهذا السفر قد تعرض له الموانع، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر العبادة الواجبة مع القدرة عليها مع ظن حصول المانع فيما يأتي من الزمان. هذه أدلة على أن من اجتمعت فيه شروط وجوب الحج أو العمرة يجب عليه أن يبادر، لكن إذا وجدت موانع معتبرة فإنه لا يأثم بالتأخير ولو اجتمعت فيه الشروط. ويدل لهذا أن الحج فرض في السنة التاسعة على الراجح من أقوال أهل العلم في صدر عام في عام الوفود، في عام الوفود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، وإنما أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على الحجاج في تلك السنة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة في المدينة، وإنما حج في السنة العاشرة بعد ذلك بسنة. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه مع توفر الشروط لمانع، وذلك أن المشركين في السنة التاسعة كانوا يحجون، وكان منهم من يحج عاريا، فإن من عادة العرب قبل الإسلام أن من جاء من خارج مكة لا يطوف بلباسه الذي جاء به من خارج مكة، فإن وجد من يعطيه اللباس من أهل مكة لبس، وإن لم يجد طاف عاريا سواء كان رجلا أو أنثى. ولذا كان بعض النساء يقولن عند الطواف: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وهذه من العادات الباطلة التي يدخلوها على الحج. فكان الكفار يحجون في تلك السنة، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحج معهم، ولذلك بعث في ذلك العام من ينادي أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، وأن لا يطوف بالبيت عريان. كذلك كانت العرب تعمل بما يسمى بالنسيء، وهو التأخير، فيقدمون في الأشهر ويؤخرون تغييرا للأشهر الحرم عن وقتها، فتغير الزمان عن هيئته بعبثهم، وفي السنة العاشرة استدار الزمان على هيئته، فحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. فدل ذلك على أنه إذا وجد مانع له اعتباره فإنه يجوز للمسلم أن يؤخر سعيه إلى الحج ليزول هذا المانع. قال: إن كان في الطريق أمن. هذا إشارة إلى المانع، فإنه لو كان في الطريق خوف كوجود أعداء وقطاع طرق يحولون بينه وبين الوصول إلى مكة فإنه لا يجب عليه السعي لوجود المانع، لأنه في هذه الحالة غير مستطيع. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والخائف من الطريق لوجود سبب ظاهر ليس مستطيعا. فإن قال قائل: إني أخاف إذا ركبت الطائرة أن تقع الطائرة، أو إذا ركبت السيارة أن يقع حادث للسيارة، وهذا يقع أحيانا، أو تختطف الطائرة، قلنا هذا نادر، والنادر لا حكم له، فلا يجوز لك أن تتحجج بهذا حتى لا تحج. والعجيب أن بعض الناس يذكر هذا ويسافر إلى الدنيا كلها، لكن إذا قيل له الحج قال: والله أخاف. هذا عجيب، ومن عبث الشيطان بالإنسان. أما إذا وجد خوف له سببه الظاهر فإن هذا من عدم الاستطاعة، ولا يجب على الإنسان أن يسعى مع وجود هذا الخوف. نعم.
قال رحمه الله: فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده.
نعم. قال: فإن عجز عن السعي، أي بنفسه، عجز عن السعي بنفسه لعذر لا يرجى زواله، لا يرجى زواله، لأن العذر نوعان: عذر عارض يرجى أن يزول، مثل امرأة لا تجد محرما، هذا عذر، لكنه عذر يرجى زواله، فإنها قد تتزوج ولو كبرت في السن، قد تتزوج ويصبح عندها محرم، أو ترزق بحفيد أو نحو ذلك، فهذا لا يكون سببا للإنابة. كذلك مثلا إنسان فقير يقول: أنا فقير ما أستطيع أن أذهب، فهل يعني أنيب ابني الذي في المدينة أو في مكة ليحج عني؟ يقول: أنا فقير ما أستطيع أن أذهب إلى مكة، ما عندي نقود، وابني يدرس في مكة في أم القرى مثلا، هل أنيب ابني أن يحج عني؟ نقول: لا، لأن الفقر عذر عارض يمكن أن يغنيك الله، فالأمر بيد الله، فكم من غني افتقر وكم من فقير اغتنى، ولكن الكلام هنا عن العذر الذي لا يرجى زواله بحسب علم الناس، مثل المرض المزمن، مثل إنسان مشلول يضعفه الشلل ولا يستطيع معه أن يسافر ويتنقل، أو كبر السن، أو علة فيه تمنعه من ركوب وسيلة السفر، فإنه إن كان ذا مال يجب عليه أن يقيم نائبا عنه يحج عنه ويعتمر عنه، سواء كان النائب امرأة أو رجلا، فيجوز أن تنوب المرأة عن الرجل، ويجوز أن ينوب الرجل عن المرأة، لأن المقصود الحج، فإذا حجت المرأة حصل المقصود، وإذا حج الرجل حصل المقصود. ويدل لذلك أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. متفق عليه. فهذه المرأة يا إخوة قالت: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، حالة كونه شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فذكرت أن الحج فريضة عليه مع كونه شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ولم يقل لها: لا، الحج ليس فرضا على أبيك لأنه كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فأقرها على أن الحج فريضة على أبيها مع كونه لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. قالت: أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. فدل ذلك على أنه يجوز أن تنوب المرأة عن الرجل، لأن المرأة هنا تريد أن تنوب عن أبيها، فقال: حجي عنه. وإذا كان يجوز أن تنوب المرأة عن الرجل، فمن باب أولى أنه يجوز أن ينوب الرجل عن المرأة، فدل ذلك على هذا الأصل العظيم. لكن المصنف رحمه الله قال: من بلده، يجب أن يرسل النائب من بلده. لما؟ قالوا: لأنه لو حج لحج من بلده، لو حج لحج من بلده، فكذلك يجب أن يقيم النائب من بلده. على هذا القول، لو أن شخصا في إندونيسيا أو في الجزائر أو في ليبيا أو في مصر أو في الشام أراد أن يقيم نائبا من المدينة، على هذا القول يقول: لا يجوز، لأن يجب أن ينيب من بلده. لكن هذا القول مرجوح، والراجح أنه يجوز أن ينيب عنه من يحج عنه من أي مكان، ولو من مكة، ولو من مكة. لماذا؟ لأن قطع المسافة إلى الحج وسيلة غير مقصودة، قطع المسافة وسيلة غير مقصودة، فالمقصود هو الحج. يدل لذلك لو أن هذا الرجل بنفسه لم يكن عاجزا وجاء إلى المدينة بسبب من الأسباب، ثم لما وصل إلى المدينة أراد أن يحج في ذلك العام، فإنه ليس لأحد أن يقول له: لا تحج لأنك لست في بلدك، بل يحج من المدينة. طيب لو أنه ذهب إلى مكة، ذهب إلى جدة قريب من مكة لتجارة، ثم بعدما وصل جدة حصل له أنه أراد الحج، فإن له أن يحرم من جدة. دل ذلك على أن المسافة ليست مقصودة، وإنما المقصود الحج. فلو أن شخصا من مصر أو من الجزائر أو من إندونيسيا أو من سنغافورة أو من أي مكان في الدنيا أناب شخصا من المدينة ليحج عنه جاز وصح، بل لو أناب شخصا من مكة ليحج عنه جاز وصح. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال: ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه.
نعم، يجزئه ذلك ولو زال عذره بعد، ولو زال عذره بعد. مريض بمرض لا يرجى برؤه وأناب شخصا ثم بعد الحج شاء الله فشفاه وعافاه وبرئ من المرض، هل يلزمه أن يحج؟ الجواب لا، برئت ذمته، لأن من فعل ما وجب عليه شرعا برئت ذمته، وهذا كان الواجب عليه أن ينيب وقد أناب فبرئت ذمته. بل يقول العلماء حتى لو زال العذر أثناء الحج، يعني النائب أحرم وذهب إلى مكة وباشر الإحرام وهو في مكة فشوفي المريض بأمر الله، يقول يكمل النائب حجه ويجزئ هذا عن الأصيل، لأن الإحرام انعقد على وجه صحيح فتبرأ به الذمة. لكن لو زال العذر قبل إحرام النائب، شوفي المريض قبل أن يحرم النائب، هنا لا يجزئ حج النائب عن حج الأصيل، لأن العذر المجيز للإنابة قد زال قبل الشروع في الفعل فيبطل ما ترتب عليه، بل يصبح حج النائب لو حج عنه هو، عن النائب نفسه، حتى لو نوى الأصيل يصبح الحج عن النائب نفسه وليس عن الأصيل. نعم.
قال رحمه الله: فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه.
لو مات المعذور من السعي بنفسه قبل أن ينيب من يحج عنه فإنه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يترك مالا، أن يترك تركة، أن يخلف ميراثا، وفي هذا الحال يجب أن يخرج من ماله ما يستناب به عنه قبل أن تقسم التركة، لأن هذا دين والديون مقدمة على التركة، مقدمة على حقوق الورثة، هذا دين وسنقيم الدليل على أنه دين. إلا إذا تطوع أحد الورثة بالحج عنه قال: لا، لا تخرجوا مالا، اقتسموا التركة، أنا سأحج عن أبي، أنا متطوعا أحج عن أبي، فإنه لا يلزم أن يخرجوا من ماله شيئا. ويدل لذلك أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري في الصحيح. وجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فدل ذلك على أن الحج دين على الميت، والدين على الميت يجب إخراجه قبل قسمة التركة، قبل قسمة التركة. والحالة الثانية ألا يترك مالا، إما ألا يترك مالا أصلا، وإما ألا يترك مالا يكفي للحج. وفي هذه الحال يستحب، يستحب لورثته أن يحجوا عنه وليس بواجب. يعني يستحب لابنه مثلا أن يكرم والده بأن يحج عنه وليس بواجب. ودليل الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة هنا: نعم حجي عنها. وهذا ليس أمرا يقتضي الإيجاب. لماذا؟ لأنه مبني على استئذان. يعني المرأة جاءت تستأذن فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قائل منكم: طيب النبي صلى الله عليه وسلم علل بما يقتضي الإيجاب، كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قلنا: لا، هذا ما يقتضي الإيجاب، لأن الوارث لا يجب عليه أن يقضي الدين عن مورثه، لا يجب عليه أن يقضي الدين عن مورثه من ماله هو. نعم لو أن المورث ترك مالا يجب أن يقضي الدين من ماله، لكن لو كان عليه دين ومات وليس عنده مال ما يجب على الابن أن يقضي الدين عنه، لكن يستحب أن يقضي الدين عنه. فكذلك لو مات ولم يكن قد استناب ولم يترك مالا بعده، فإنه في هذه الحال يستحب للورثة أن يحج عنه. فإن حج الوارث عن مورثه فإنه يؤجر هو على إحسانه ويؤجر المورث على النسوك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره.
نعم، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، أن من لم يحج عن نفسه لا يصح أن يكون نائبا عن غيره. فمثلا لو أن ولدا قال: تيسر لي الحج هذا العام وأنا أحب أبي حبا شديدا وأريد أن أحج عن أبي، ما أريد أن أحج عن نفسي، أنا أحج بعدين، أريد الآن أن أحج عن أبي، قلنا له: لا، لا يجوز، لأن ذمتك مشغولة بالفرض فلا تتسع لأن تفعل عن غيرك، لأن ذمتك مشغولة بالفرض فلا تتسع لأن تحج عن غيرك، بل واجب أن تحج عن نفسك. طيب لو أنه حج عن غيره إما جهلا أو معاندة أو غير ذلك، قال العلماء في الراجح من أقوالهم: يقع الحج عنه هو وإن نوى غيره. نوى الحج عن أبيه وهو لم يحج عن نفسه، يقع الحج عنه هو، لأنه لا يصح عن أبيه فيتمحض له، لأنه لا يصح عن أبيه فيتمحض له، فيصبح الحج عنه. ويدل لذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وصححه البيهقي والألباني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا من الصحابة يقول في الحج: لبيك عن شبرمة، واضح هنا أنه يحج عن غيره عن شبرمة. فجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. طيب هو الآن لبى ونوى وعقد النية أنها عن فلان، لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: حج عن نفسك. دل ذلك على الأمرين: الأمر الأول أنه لا يجوز له أن يحج عن غيره ولم يكن قد حج حج الفريضة، والأمر الثاني أنه لو عقد النية عن غيره ولم يكن قد حج حج الفريضة يكون الحج عنه. وأصرح من ذلك ما جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما سمعه، قال: هل حججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. وصحح هذا ابن خزيمة وابن حبان والألباني. فدل ذلك على هذا الأصل، وهو أن من حج عن من لم يحج عن نفسه ليس له أن يحج عن غيره، فإن حج عن غيره فإن الحج يقع عنه لا عن من نوى الحج عنه. نعم.
قال رحمه الله: وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها ولها.
نعم. بعض أهل العلم لا يجعل هذا شرطا مستقلا، ويقول هذا من الاستطاعة، من شرط الاستطاعة للمرأة أن تجد محرما مسلما عاقلا بالغا مطاوعا، وبعض أهل العلم يجعله شرطا سادسا، فيشترط لوجوب الحج على المرأة 6 شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة ووجود المحرم المطاوع، فهي 6 شروط. فالمرأة إذا لم تجد محرما مطاوعا وكان حجها يقتضي سفرا لا يجب عليها أن تحج، بل الراجح من أقوال أهل العلم لا يجوز لها أن تحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه أحمد، والحديث أصله في الصحيحين. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا وامرأتي حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. متفق عليه. إذن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. فإن قال لنا قائل: بعض علمائنا يفتون بأن المرأة يجوز أن تسافر بلا محرم إذا كانت مع رفقة آمنة، قلنا: الرسول صلى الله عليه وسلم أفتى أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، فما المقدم عندك؟ فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فتوى عالم من علمائكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم علينا وعلى علمائنا، فنحن نقول بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. طيب انظروا يا إخوة، هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا، أنا كتبت اسمي في غزوة كذا أريد أن أذهب أجاهد في سبيل الله لنشر الإسلام والتوحيد، وإن امرأتي خرجت حاجة. انظروا يا إخوة، الرجل ليس مشغولا بطلب الرزق، الرجل مشغول بذروة سنام الإسلام بالجهاد. والمرأة خرجت مع من؟ مع الصحابة والصحابيات، فيه آمن منهم، فيه آمن على وجه الأرض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابيات، لا ورب الكعبة لن يوجد آمن منهم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مشغول بذروة سنام الإسلام وهي ولله الحمد والمنة مع رفقة آمنة، قال ارجع فحج مع امرأتك، اذهب معها. فدل ذلك على أن القول بأن المرأة إذا كانت مع رفقة آمنة يجوز لها أن تحج لا وجه له، بدليل هذه القصة الصحيحة التي لا شك في صحتها. وعليه فإن المرأة المؤمنة تلزم هذا، ولا تحج إلا مع محرم، والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، من تحرم عليه على التأبيد. زوج أختها ليس محرما، لأن نعم تحرم عليه الآن، لكن لو ماتت أختها لحلت له. زوج عمتها ليس محرما، نعم هي تحرم عليه الآن لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، لكن لو ماتت العمة جاز له أن يتزوجها. إذن لابد أن تحرم عليه على التأبيد بنسب، والمحرمات بالنسب معلومات، أو سبب مباح، والسبب المباح هو الرضاعة والمصاهرة. وقولنا أو بسبب مباح يخرج ما لو حرمت عليه على التأبيد لغير هذا، مثل الملاعنة، فإن الملاعنة تحرم على ملاعنها على التأبيد لكنه ليس محرما لها. ومثل من تزوج امرأة في عدتها، فإن بعض أهل العلم يقولون تحرم عليه على التأبيد لكنه ليس محرما لها. قال مكلفا، أي لا بد أن يكون مسلما، لأن غير المسلم ليس مأمونا على المسلمة، ولأنه في الحج لا يحصل به المقصود، لأن غير المسلم لا يدخل مكة. وأن يكون عاقلا، لأن المحرم المجنون لا فائدة منه، ما يفهم شيئا ولا يدرك شيئا. وأن يكون بالغا، لأن الصغير غير البالغ لا يدرك أحوال الرجال مع النساء، ما يحصل به المقصود، ولأن الصغير لا يهاب. وإذا رأيتم مصداق هذا انظروا إلى أحوال الناس، تجد بعض الناس إذا رأى امرأة يطمع فيها، وانظروا في المطارات ترون هذا في المطارات مثل الشمس، إذا امرأة جالسة على الكرسي تراه مثل الذبابة يدور حوله، يجلس هنا ويجلس هناك، فإذا رأى معها طفلا ما يهاب يستمر، لكن إذا كان الرجل ذهب يأتي بعصير ولا ماء وجاء ورآه يذهب إلى الجهة الأخرى. فلا بد أن يكون بالغا حتى يحصل به المقصود، مطاوعا، لأن قد تجد محرما مسلما عاقلا بالغا لكن ما يرضى أن يحج معها، يا أخي حج معي له، يا أخي أريد الحج وأنا عندي نقود أعطيك التذكرة والنفقة وتحج معي. قال لا أنا أريد أذهب إلى أوروبا. يا أخي نريد، قال لا. هذا كالعدم، فلا بد أن يكون مطاوعا. قال وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، لأن خروجه بسببها فتجب نفقته عليها، تجب نفقته عليها. طيب، إذا بذلت المرأة لمحرمها النفقة فهل يجب عليه أن يحج معها؟ يقول لك العلماء لا، لأن الحج يجب في العمر مرة، ولو قلنا يجب عليه أن يحج معها يمكن يجب عليه الحج 5 مرات، لأنه مثلا عنده 5 أخوات أو 4 أخوات، مرة تجب من أجله هو، ومرة من أجل الأخت الكبرى، ثم الأصغر ثم الأصغر، وهذا لم يأتي به الشرع. لكن من الأخلاق الكريمة، وما أحوج المسلمين في هذا الزمان إلى التعامل بالأخلاق الكريمة، ليس بالواجب والحق والفرض، بالخلق الكريم، بالعشرة الطيبة، بسلامة القلوب. من الخلق الكريم والعشرة الطيبة والعمل الصالح أن يحج معها، وإن كان ذلك ليس واجبا عليه. نعم.
قال رحمه الله: فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها.
نعم، إن حجت المرأة بلا محرم حرم، أي أنها تأثم، فعلت حراما. لما؟ لأنها سافرت بلا محرم. ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة بلا محرم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرم عليها أن تسافر بلا محرم. لكن الحج صحيح، لكن الحج صحيح، لأنها أتت به كاملا ولا مبطل له، فالحج صحيح وتبرأ ذمتها به، لكنها تأثم من أجل أنها سافرت بلا محرم. نعم.
قال رحمه الله: باب الإحرام.
نعم، الإحرام في الأصل هو الدخول في التحريم، أي الدخول في المنع، يقال أحرم أي دخل في المنع والتحريم. وسمي الإحرام في الحج إحراما لأنه يمنع بسببه من أمور كانت حلالا، لأنه يمنع بسببه من أمور كانت حلالا، فإذا أحرم دخل في المنع. مثلا الرجل يجوز له أن يجامع امرأته، لكن إذا أحرم حرم عليه أن يجامع امرأته، فمنع من أمر كان حلالا له، فسمي الإحرام إحراما لذلك. والإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، والنية محلها القلب، فإذا عقد قلبه عقدا جازما على النسك فقد نوى. والعبرة بما في القلب، فلو تلفظ بغير ما في القلب انعقد الإحرام على القلب. نوى أن يحج عن أبيه، حج عن نفسه، ونوى هذا العام أن يحج عن أبيه، الذي في قلبه أن الحج عن أبيه، لكنه في الميقات قال لبيك اللهم حجا ولم يقل عن أبي، ينعقد عن أبيه. طيب، في الميقات قال لبيك اللهم حجا عن أمي، والذي في قلبه أنه عن أبيه ينعقد عن أبيه. العبرة بالقلب. ويستحب أن يجمع بين عقد القلب ونطق اللسان، فإذا جاء إلى الميقات يعقد قلبه على النسك ويتلفظ، فيقول مثلا لبيك اللهم عمرة، وقد عقد قلبه على العمرة. يعقد قلبه على الحج عن أمه ويقول لبيك اللهم حجا عن أمي. وبالمناسبة يكفي أن يقول عن أمي، أمه معروفة. بعض الناس يقول لا، لابد أن تقول اسمها وتقول بنت فلانة، ما تقول بنت فلان، لأنه فلان هذا يمكن ما يكون والدها، أعوذ بالله، يطعنون في أعراضهم ويظنون هذا احتياطا. يقول لا تقل فلانة بنت فلان، يمكن هذا الرجل ما هو والدها، أما أمها فيقينا أنها أمها، وإذا قل لبيك اللهم حجا عن فلانة بنت فلانة، لا والله يكفي أن تقول عن أمي. وإذا أردت أن تقول اسمها فقل بنسبها، أمي فلانة بنت فلان، وهكذا. الشاهد أن المعتبر في الإحرام القلب، ويستحب أن يتلفظ الإنسان بما نواه من نسك، فإن اختلف القلب واللسان فالعبرة بما في القلب، العبرة بما في القلب. نعم.
قال رحمه الله: وهو واجب من الميقات.
نعم، الإحرام ركن، ووقوعه في الميقات المكاني واجب من واجبات الحج. ما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن لا يصح الحج إلا به، والواجب إن تركه الإنسان متعمدا يأثم عليه دم، وإن تركه ناسيا أو جاهلا أو نائما فإنه لا إثم عليه لكن عليه دم. الإحرام نفسه الذي هو عقد النية ركن، إذا لم يعقد النية حتى فات الوقوف بعرفة فلا حج له. أما الإحرام من الميقات فهو واجب، إن أحرم من الميقات أثيب على هذا، وإن أخر الإحرام عن الميقات حتى وصل مكة مثلا متعمدا فإنه يأثم وعليه دم، وإن أخر الإحرام من الميقات لعذر نسي، أو مثلا عندما خرجوا من الفندق نام، وصلوا إلى ذي الحليفة إلى الميقات لم يوقظوه، أحرموا ومضت الحافلة والرجل نائم، بعد ساعتين استيقظ قال وصلنا الميقات، قال اقتربنا من مكة، قال أنا ما أحرمت، قال والله مشينا. إن راجع إلى الميقات وأحرم من الميقات لا شيء عليه، وإن أحرم من الطريق فعليه دم ولا إثم عليه لأنه معذور، لكن عليه دم. فالإحرام من الميقات المكاني واجب من واجبات الحج، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة تجاوز الميقات بلا إحرام مع إرادة الحج أو العمرة، فهذه عبادة شرعت كذا، فيجب أن يؤتى بها هكذا بأن يحرم من الميقات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرم من الميقات فقد أتاه آت فقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فأمر بأن يحرم من الميقات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحرام من الميقات، فقال صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من المدينة ويهل أهل المدينة من ذو الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم، والحديث في الصحيح جاء عن ابن عمر، ولكن ابن عمر رضي الله عنهما قال ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بالجزم. وقوله صلى الله عليه وسلم يهل أمر أي ليهل، والأمر يقتضي الوجوب. إذن يجب على من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات. ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله نمر على المواقيت سريعا قبل أن نكمل ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وأنبه الإخوة إلى أن غدا إن شاء الله سنبدأ بشرح دليل الطالب، شرح كتاب الحج من دليل الطالب، ونأخذ تقريبا 40 دقيقة إلى 45 دقيقة، ثم نشرح أو نكمل شرح كتاب الحج من صحيح مسلم، وبعد ذلك نجيب عن الأسئلة. فمن أراد من طلاب العلم يحضر معه الكتابين غدا إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. يقول أردت الحج عن والدتي المتوفاة، فهل علي هدي؟
هذا بحسب حجك. أولا الحظ ما ذكرناه أنك لا تحج عن والدتك حتى تحج عن نفسك، فإن كنت حججت عن نفسك سابقا وتريد أن تحج عن والدتك هذا العام فهل عليك هدي؟ هذا بحسب حجك. فإن حججت مفردا أي أتيت بالحج فقط ولم تقرن الحج بعمرة ولم يسبق الحج عمرة في أشهر الحج فليس عليك هدي. أما إن حججت قارنا فقرنت بين الحج والعمرة، أو متمتعا فقدمت العمرة ثم أتيت بالحج، فإن عليك هديا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول من خرجت إلى الحج بلا محرم ثم وصلت إلى المدينة، فهل تلزم بالرجوع أو تكمل الحج؟
الذي أفتي به أن نأمرها بالتوبة والاستغفار ثم تمضي في حجها، لأنها إن عادت ستسافر أيضا بلا محرم، فتجتمع عليها مصيبتان: عدم الحج والسفر بلا محرم. فنأمرها بالتوبة والاستغفار وتكمل نسكها. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول كيف يكون من حج بمال مسروق صحيحا مع أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟
حجه وعمله مقبول، أما ماله فمردود لا يقبله الله عز وجل منه، وأما الحج الذي حصل فمقبول. ومعلوم يا إخوة أن المال في الحج وسيلة، والحج يقع بالبدن والأعمال، فيجتمع فيه المال من جهة كونه وسيلة، والبدن من جهة الأعمال التي تقع بالبدن، فيكون الحج صحيحا من جهة العمل، وأما المال الخبيث فإن الله لا يقبله. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول إذا كان الزوج مستطيعا هل يجب عليه أن يتكفل بحج زوجته؟
لا، ما يجب عليه، لأن هذا ليس من النفقة الواجبة، ولكن لا شك أنه من العشرة الطيبة أن يحجج امرأته، ومن يسر الله له أن يحجج مسلما فقد أنعم الله عليه بنعمة عظيمة، لأنه يكتب له أجره، فكيف بامرأته رفيقة دربه أم أولاده؟ لا شك أن العشرة الطيبة والخلق الكريم تقتضي أن يعينها على الحج، لكن هذا ليس من النفقة الواجبة عليه. نعم.
أحسن لكم. يقول أنه أتى من اليمن إلى المدينة ومر بالميقات ولم يحرم، ثم وصل المدينة، فهل يحرم من ميقات المدينة؟
اعلموا يا إخوة أن من مر بميقات وهو يريد النسك لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أنه سيتجاوز الميقات إلى ميقات أبعد، كاليمني الذي يمر بيلملم ولكنه سيذهب إلى المدينة ليمر بذي الحليفة التي هي أبعد من يلملم، فهذا يحرم من الميقات الأبعد ولا شيء عليه، لأنه لم ينقص من الواجب عليه شيئا بل زاد. كان الواجب عليه مثلا أنه يحرم من مسافة 120 كيلومتر، هو الآن يحرم من حوالي مسافة 400 كيلومتر، فلم ينقص شيئا من الواجب عليه بل زاد. والحالة الثانية أن يتجاوز ميقاته إلى ميقات أقرب من ميقاته، مثل المدني لو مر بذي الحليفة وهو يريد الحج لكنه تركه إلى الجحفة ليحرم من الجحفة، فهذا لا يجوز له، وإن فعل فعليه دم. لما؟ لأنه أنقص من الواجب عليه. كان الواجب عليه أن يكون محرما مسافة 400 كيلومتر، فذهب إلى الجحفة فأحرم منها فيحرم من مسافة 200 كيلومتر، إذن أنقص كثيرا مما وجب عليه، فهذا لا يجوز. نعم.
سائلة تسأل تقول أن
طيب ماذا يفعل؟ يرجع إلى ميقاته الذي مر به. المدني إذا أراد أن يحرم يرجع إلى ذي الحليفة ويحرم من ذي الحليفة. نعم.
سائلة تسأل تقول أن الدورة تأتيها يوم 27 أو 28 أو 29، والعمرة إن شاء الله ستكون يوم 27، فماذا علي إذا أتت الدورة أثناء الطواف، وإذا وجدت الدورة بعد نهاية العمرة فماذا أفعل؟
المرأة يجوز لها أن تحرم حال الحيض، بل يجب عليها أن تحرم إذا مرت بالميقات وهي تريد النسك ولو كانت حائضا، لكنها لا تطوف حتى تطهر. فهذه المرأة إن جاءها الحيض قبل أن تذهب فإنها تغتسل عند الميقات أو قبل الميقات وتحرم، ثم تبقى في الفندق لا تؤدي شيئا حتى تطهر وتجتنب محظورات الإحرام. فإذا طهرت اغتسلت من حيضها ثم نزلت من فندقها إلى الطواف وطافت وسعة قصرت ولا شيء عليها. أما إذا أحرمت طاهرة ثم أتاها الحيض قبل الطواف فإنه يجب عليها أن تمسك عن عمرتها وتبقى محرمة تجتنب محظورات الإحرام حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تأتي بعمرتها. فإن أحرمت طاهرة وطافت طاهرة وبعد الانتهاء من الطواف جاءها الحيض فإنها تكمل عمرتها وتأتي بسعيها وهي حائض وتقصر وتصح منها العمرة. ولو فرضنا جدلا أن هذه المرأة لا تستطيع أن تبقى في مكة حتى تؤدي عمرتها وهي تخشى من نزول الحيض، فماذا تفعل؟ نقول تحرم من الميقات وتشترط وتنوي بالشرط الحيض، فتقول في الميقات لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا جاءها الحيض قبل أن تطوف أو تكمل طواف عمرتها وهي لا تستطيع أن تبقى في مكة بل لابد أن تسافر، فإنها تتحلل من إحرامها ولا شيء عليها وتسافر مع أهلها. نعم.
أحسن لكم، يقول هل تغطي المرأة وجهها في الحج أم تكشفه، وكيف تستر وجهها أمام الرجال مع كثرتهم؟
أجمع العلماء كما ذكر الإمام الفقيه الحافظ ابن عبد البر على أن المحرمة يجوز لها أن تستر وجهها بما يغطيه عن الرجال. أجمع العلماء قاطبة على أن المرأة يجوز لها أن تغطي وجهها بما يستره عن الرجال، لكن بعضهم قال يجب وبعضهم قال يجوز، بعضهم قال يجب وبعضهم قال يجوز، بمعنى لم يقل أحد إنه يحرم على المحرمة أن تغطي وجهها كما ذكر حبيب بن عبد البر، بل الكل يقولون لو غطت وجهها ما تأثم، لكن بعضهم يقول يجوز وبعضهم يقول يجب. فقول بعض المرشدين لنساء المسلمين يجب أن تكشفي وجهك في الحج لأن إحرام المرأة في وجهها فهم خاطئ لكلام الفقهاء، ما يجب عليها أن تكشف وجهها، يجوز لها أن تغطي وجهها. ذكرت مرارا وتكرارا، جاءتني امرأة كبيرة تبكي، قالت يا شيخ أنا من بلاد فتن، النقاب غريب، وأنا منذ بلغت وأنا متنقبة لم يرى الرجال الأجانب وجهي قط، واليوم في بلاد الحرمين وأنا أريد الحج المرشد يقول يجب أن تكشفي وجهك، الرجال في بلدي ما رأوا وجهي يرونه هنا، كيف هذا؟ قلت لها يا أختي المرشد مخطئ، ما يجب عليك أن تكشفي وجهك بالإجماع، وأنا أرى أنه يجب عليك أن تغطي وجهك. سبحان الله يا إخوة، الشافعية وهم أكثر من يتشدد في مسألة غطاء الوجه في الإحرام يقولون يجوز لها أن تغطي وجهها مع الكراهة، الأفضل أن تكشف وجهها لكن يجوز لها أن تغطي وجهها. طيب إذا كشفت وجهها ماذا تفعل؟ قالوا تضع حناء على وجهها، تصبغ وجهها بالحناء حتى لا يرى الناس جلدها، يرون الحناء كأنها غطت وجهها. قالوا من سنن الحج من مستحبات الحج أن المرأة تضع على وجهها الحناء من الستر الذي يرونه. اليوم يأتي بعض من لا يفقه ويقول المرأة في الحج تضع المكياج وتضع الكحل وتضع كذا وتكشف وجهها، تذهب تمشي حول الكعبة وهي في غاية الجمال ويرون هذا عبادة. إذن يا إخوة، المرأة باتفاق العلماء يجوز لها أن تغطي وجهها في الحج، والراجح من أقوال العلم أنه يجب عليها أن تغطي وجهها في الحج إلا إذا كانت عند محارمها، ما في رجال أجانب مثل في السيارة في الخيمة فإنها تكشف وجهها. نعم. لحظة يا أخي، لحظة. نعم.
أحسن الله إليك، يقول الذي لا يعرف اللغة العربية ماذا يفعل عند الطواف والسعي وكذلك الاشتراط بغير اللغة العربية؟
ينبغي أن يحاول أن يتعلم الأذكار الواجبة باللغة العربية، فإن عجز عن هذا ما في بأس أن يأتي بها بما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
أحسن لكم، ما القدر المجزي الذي تقصه المرأة عند الحج أو العمرة؟
أن تقص شيئا من شعرها، قال العلماء مقدار أنملة، مقدار أنملة يعني مثل هذا، تجمع شعرها كله وتقص منه مقدار أنملة، مقدار رأس الأصبع، ويكفيها هذا في تقصيرها في الحج والعمرة. نعم.
صلك يسأل يقول هل يشترط الإسلام في المحرم في الحج فقط أم في كل سفر؟
لو لاحظتم العلة فإني ذكرت علة عامة وعلة خاصة، أما العلة العامة فقلت إن غير المسلم ليس مأمونا على المسلمة فهذا يشمل كل سفر، وقلت هنا في علة خاصة وهي أن غير المسلم لا يدخل مكة، لا يدخل مكة. فبعض أهل العلم يقولون إذا كان الكافر غير متساهل في الأعراض وكان مأمونا على النساء فإنه يكون محرما للمسلمة في السفر، لكن الصحيح أنه لا يكون الكافر محرما للمسلمة في السفر في أي سفر. نعم.
أحسن الله إليك. يقول أنا زائر من بلد آخر، هل يجوز لي أن أقوم بعمرة عن شخص آخر من بلدي بعد أداء عمرتي؟ ويسأل هل تكرر هذه العمرة، هل يجوز التكرار؟
هذه المسألة أفتنا فيها مرارا، ولعلي أبدأ الأسئلة غدا بالجواب عن هذا السؤال لأنه يهم كثيرا من الحجاج، فغدا نبدأ به إن شاء الله ونقف عند هذا الموطن، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.